أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حكم ما لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف. قال السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في كتاب الخمس من العروة الوثقى، المسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذ. من الواضح أن المال الحلال إذا اختلط بالحرام يجب تخميسه ولا يطهر ولا يجوز التصرف فيه إلا إذا أخرج الخمس. فالمال الحرام غير معلوم كمن، وأيضا غير معلوم من جهة المالك، ولكن إذا علمنا أن هذا المال الذي يحرم علينا التصرف فيه هو مال خمس أو مال زكاة أو وقف عام أو وقف خاص، فهل يشمله عنوان المال الحلال المختلط بالحرام أو لا؟ من الواضح أن المال الحرام الذي اختلط بالحلال ووجب تخميسه يلحظ فيه مجهوليتان: الأولى مجهولية المالك، الثانية مجهولية المقدار. وهنا مجهولية المالك معدومة، إذ أننا نعرف أن المالك كلي، وهو الخمس أو الزكاة أو الوقف العام والخاص، فنرجع إلى ولي الكلي وهو الحاكم الشرعي في فرض الخمس والزكاة، أو متولي الوقف في صورة الوقف العام والخاص، وإن لم يكن له متولي فالحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع للشرائع. ومن هنا ذهب المشهور إلى أن هذا المورد المختلط ليس من موارد وجوب التخميس ولا يجزي التخميس، ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي والتراضي معه. وممن ذهب إلى ذلك السيد الماتن السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى، والشيخ مرتضى الأنصاري كتاب الخمس صفحة 267، والشيخ محمد حسن النجفي جواهر الكلام جزء 16 صفحة 77. لكن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ذهب إلى التفصيل بين الأوقاف والخمس والزكاة، فقال: الأوقاف كمعلوم المالك فلا يجزئ التخميس، وأما الخمس والزكاة فاختلاط المال بهما أو بأحدهما فحكمه حكم المال المجهول، يعني المال الذي لا يعلم صاحبه، فحكم بالتخميس في صورة اختلاط المال بالخمس أو الزكاة، وعدم إجزاء التخميس في صورة الاختلاط بالوقف العام أو الوقف الخاص. يراجع كشف الغطاء الجزء الرابع صفحة 206 للشيخ جعفر كاشف الغطاء. ولكن الظاهر عدم الفرق بين الموارد المذكورة، لأن أدلة الخمس الدالة على وجوب تخميس المال الحلال الذي اختلط بالحرام مقيدة بما إذا لم يعرف صاحب المال، فالمال الذي يحرم على المكلف أن يتصرف فيه وقد اختلط بحلال المكلف يكون هذا المال غير معلوم المالك. وقد دل على ذلك صحيحة عمار بن مروان، وسائل الشأن الجزء التاسع صفحة 494، الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث السادس، وكذلك صحيحة علي بن مهزيار إن تم الاستدلال بها، والاستدلال بها ليس بتام عندنا لكنه تام عند شيخنا الأستاذ الداوري. يراجع كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 578، الرواية صحيحة ابن مهزيار، وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 502، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الخامس. كما أن رواية الحسن بن زياد دلت على أن هذا المال لم يعلم صاحبه، وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 506، الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول. ومن الواضح أنه لا فرق في المال المعلوم الذي يجب إيصاله إلى مالكه بين المالك الشخصي والمالك الكلي، يعني إما أن تعلم الشخص بعينه وإما أن تعلم الجهة. ومن الواضح أن هذه الموارد وهي الزكاة والخمس والوقف العام والوقف الخاص جهات، فيندرج المال الراجع إليها إلى معلوم الجهة أي معلوم المالك، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي الذي له الولاية على الكل والتراضي معه بالمصالحة وغيرها لأجل تخليص المال الحلال من الاختلاط بالمال الذي يحرم عليه التصرف فيه، وبذلك تندرج المسألة في صورة ما إذا كان المالك معلوما والمال مجهولا، أي مقدار المال مجهول لكن المالك معلوم، فلا يجزي إخراج الخمس لتحليل التصرف في المال لانصراف أدلة الاختلاط عن مثل هذا الفرض وهو معلوم الجهة. فالموضوع في أدلة وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام هو المال الذي يجهل صاحبه، إما يجهل كشخص أو يجهل الكلي، والمفروض في الموارد الثلاثة أن المالك الكلي معلوم وهو ولي الزكاة أو ولي الخمس أو ولي الوقف العام والخاص وإن جهن الشخص. ولعل الشيخ جعفر كاشف الغطاء فرق بين الأوقاف وغيرها بملاك أن متولي الوقف، سواء كان الوقف عاما أو خاصا، يكون معلوما. فأخرج المال المختلط بالأوقاف نظرا لمعلومية متولي الوقف، لكنه أدخل عنوان الزكاة أو الخمس لأن الروايات الدالة على مجهولية الشخص تشمل أيضا الكلي المعبر عنه بالجهة وهو الإمام عليه السلام، فيكون مفاد الروايات التخميس كل مال حرام يرجع أمره للإمام عليه السلام إذا اختلط مال المكلف به. وبالتالي هذا العنوان يشمل ماله قد اختلط بالخمس الذي يرجع فيه إلى الإمام، أو ماله قد اختلط بالزكاة التي يرجع أمرها إلى الإمام عليه السلام. وبالتالي تكون هذه الروايات منصرفة عن مالك الشخصي المعلوم أو الجهة المعلومة التي تكون كالمالك الشخصي كما في الأوقاف العامة أو الخاصة. لكن الصحيح ما قررناه، وهو أن روايات وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام ناظرة إلى مجهول المال، مجهول المالك والمقدار، وهذا لا يشمل معلوم الجهة. فإذا علم المالك كشخص أو علم المالك كجهة فهو خارج تخصصا عن مورد وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام. إذن ما ذهب إليه صاحب العروة في المسألة 37 هو الصحيح والله العالم. المسألة 38 إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمته، فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى، وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان، الأحوط الأول والأقوى الثاني. هذه المسألة 38 ناظرة إلى التصرف بالإتلاف قبل إخراج الخمس، والمسألة 39 ناظرة إلى التصرف في المال بغير الإتلاف كالبيع وغيره مما يوجب النقل قبل إخراج الخمس. إذن التصرف في المال قد يكون بالإتلاف وقد يكون بالنقل والانتقال، والجامع المشترك بين مسألة 38 و 39 أنه تصرف قبل إخراج الخمس، لكن المسألة 38 ناظرة إلى التصرف بالإتلاف، والمسألة 39 القادمة ناظرة إلى التصرف بالنقل والانتقال كالبيع. كلامنا فعلا في النحو الأول من التصرف، التصرف بنحو الإتلاف. هذا التصرف على نحوين: الأول أن يعرف مقدار المال المخلوط، الثاني إذا نسي المقدار. أما النحو الأول وهو إذا تصرف وأتلف المال قبل أن يخمسه، وكان عالما بالمقدار المختلف، فهل يكون حكمه صرف المال في موارد الخمس؟ يعني متعلق الخمس قد أتلفه وهو المال، فهل ينتقل إلى ذمته ويجب عليه التخميس، أو يكون حكمه حكم رد المظالم فلا بد من إعطائه للفقراء؟ مثلا لو يوم من الأيام مثلا في صغرك أتلفت حائط بيت أو دابة بستان، وأنت ما تتذكر صاحب البستان، ولكن هذه مظلمة أنت ظلمت بها صاحب البستان أو صاحب البيت، فحينئذ حكمها أن تخرج رد المظالم، تقدر مقدار التلف وتدفع إلى الفقراء. هنا أيضا أتلف هذا الحاق، فحينئذ يجب عليه أن يدفع إلى الفقراء كرد مظالم. الحكم في المسألة يبتني على المبنى والملاك والضابط في وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام، وهنا مبنيان. المبنى الأول، إن تعلق المال الحلال، إن تعلق الخمس بالمال الحلال المختلط بالحرام كتعلقه بسائر أقسام وموارد الخمس، فيكون الكل من سنخ واحد، وبالتالي فبمجرد الخلط يكون الخمس ملكا فعليا لأرباب الخمس، وذلك بالولاية الشرعية. وهذا المبنى ذهب إليه السيد الخوئي والكثير من الأعلام وشيخنا الأستاذ الداوري، وهو ما قويناه فيما سبق. فلا فرق في وجوب التخميس وصرف الخمس حينئذ بين وجود المال المخلوط وبين تلفه، فإنه لا موجب لسقوط الخمس بالإتلاف لعدم دوران وجوب الخمس مدار بقاء المال، فبالإتلاف ينتقل وجوب الخمس إلى الذمة. المبنى الثاني، مبنى المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، فقد التزم أن أن وجوب تخميس المال الحرام المختلط بالحلال سنخ وجوب خمس يختلف عن سنخ بقية الموارد السبعة التي يجب تخميسها، وبالتالي في المال الحرام المختلط بالحلال يبقى الحرام على ملك مالكه الواقعي، ولا يصبح الحرام ملكا لأرباب الخمس، ولكن الشارع المقدس للتسهيل على المكلفين شرع للمكلف تخميس العين لتخليصها عن الحرام من دون أن يكون الخمس ملكا لأرباب الخمس من أول الآم، وإنما يصبح الخمس ملكا لأرباب الخمس إذا تم تسليم الخمس لأرباب الخمس لا بمجرد الاختلاط، فمجرد الاختلاط لا ينقل الملكية من مالكها الواقعي إلى أرباب الخمس، وبالتالي بناء على هذا إذا أتلف المكلف المال الحلال المختلط بالحرام فإنه يكون قد أتلف المال الحرام الذي هو على ملك مالكه الأصلي والواقعي، ولم يتلف الخمس حتى ينتقل الخمس إلى ذمته. وحيث إنه لا يعرف المالك الواقعي فيتعين عليه حينئذ أن يخرج رد المظالم، لأنه أتلف مال غيره ظلما. فلا يوجد خلط في الذمة حتى يحتاج إلى تطهيره وتخميس المال، بل الذمة حينئذ مشغولة بنفس الحرام الواقعي، فلا بد من الخروج عن عهدة الضمان المتعلق بمال الغير، ولا طريقة لضمان مال الغير إلا بإعطاء هذا المال إلى الفقير بعنوان رد المظالم. وقد تقدم أن الصحيح أن جميع موارد وجوب تخميس الخمس من سنخ واحد، والروايات الدالة على وجوب ذلك تدل على أنها من سنخ واحد. فبناء على هذا المبنى، وهو المبنى الأول وهو الذي ذهب إليه السيد الخوئي، فحينئذ ينتقل المال الذي أتلفه من العين إلى الذمة. فالصحيح والأقوى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر رضوان الله عليهما. هذا تمام الكلام في النحو الأول إذا علم مقدار المال المخلوق. النحو الثاني، إذا نسي ولم يعرف مقدار المال الذي أتلفه، فهنا توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، وجوب الاقتصار على الأقل، فيجب عليه أن يخرج خمس ما يتيقن معه من براءة ذمته. الاحتمال الثاني، وجوب دفع الأكثر، فيجب عليه إخراج ما يرتفع به يقين الشغل، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الاحتمال الثالث، لا بد من الصلح مع الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه، وقد استوجه صاحب الجواهر الاحتمال الثالث حيث قال: فالوجه حينئذ الصلح مع إمكانه، لكونه من معلوم الصاحب أو كمعلومه. جواهر الكلام الجزء 16 صفحة 77. ولا إشكال ولا ريب أن دفع الأكثر هو مقتضى الاحتياط، كما أن الصلح والمصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا مما يتيقن معه ببراءة ذمته من الواقع المجهول. إلا أنه مقتضى الصناعة العلمية والأصولية أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر وجب دفع الأقل وجرت البراءة الشرعية عن الأكثر، فمقتضى القاعدة هو دفع الأقل لانحلال العلم الإجمالي باشتغال الذمة بالأقل والشك في التكليف بالنسبة إلى المقدار الزائد والأكثر، فالزائد عن القدر المتيقن يكون مجرى للبراءة الشرعية. فالصحيح هو الاحتمال الأول، وهو وجوب دفع الأقل، وإن كان دفع الأكثر أو المصالحة مع الحاكم الشرعي أحوط استحبابا، والله العالم. المسألة 39: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه، كما إذا باعه مثلا، فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز الرجوع على من انتقل إليه، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، وأما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس. هذه المسألة 39 ناظرة إلى التصرف في المال الحلال المختلط بالحرام قبل تخميسه، لكن التصرف ليس بالإتلاف وإنما بالنقل والانتقال، ومن الواضح أنه لا يملك مقدار الخمس، ومقدار الخمس ملك لأرباب الخمس، وهم الإمام عليه السلام والسادة النجباء كثر الله من أمثالهم. إذن المتصرف تصرف تصرفا فضوليا بمقدار الخمس، فيجب عليه ضمان هذا المقدار الذي تصرف فيه بدون إذن أربابه، فهو يحتاج إلى إجازة ولي الأمر وهو الحاكم الشرعي. وهنا صور: الصورة الأولى إذا اختار الحاكم الشرعي الرد، فحينئذ الحاكم الشرعي جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري، لأن المشتري أيضا ضامن بمقتضى قاعدة اليد، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم هذا المشتري لو رجع له الحاكم الشرعي رجع المشتري على البائع إذا كان المشتري جاهلا بالحال، من باب قاعدة المغرور يرجع على من غربه، فيكون قرار الضمان على البائع وإن رجع المشتري عليه. هذه الصورة الأولى إذا اختار ولي الأمر الرد. الصورة الثانية إذا اختار ولي الأمر الإمضاء. هنا إما البيع بأقل من القيمة أو نفس القيمة السوقية أو أعلى، إذا أعلى ونفس القيمة لا إشكال، إنما الإشكال إذا كان أقل من القيمة السوقية فلا يجوز إلا إذا وجدت مصلحة. إذن إذا اختار ولي الأمر والحاكم الشرعي الإمضاء أخذ مقدار الخمس من العوض إذا كان المتصرف قد باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، وأما لو باعه بأقل من الثمن فإذا كان في الإمضاء مصلحة لأرباب الخمس جاز لولي الأمر الإمضاء، وإلا لم يجوز له لكونه خلاف المصلحة. وستأتي هذه المسألة في مسألة في المورد السابع من موارد وجوب الخمس، وهو تخميس أرباح المكاسب، مسألة 75، إذ جاء فيها لو اتجر بالمال الذي يجب تخميسه قبل إخراج الخمس، كانت المسألة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس. وهناك يأتي هذا التفصيل أنه أخبار التحليل هل تشمل هذا المورد أو لا تشمل هذا المورد، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن النتيجة النهائية في مسألة 39 ولي الخمس وهو الحاكم الشرعي، إما أن يمضي وإما أن يرد. إذا أمضى لابد أن يكون بما فيه الغبطة والمصلحة، والله العالم. هذا تمام الكلام في المسألة 39، وبها مسك الختام في المورد الخامس من موارد وجوب الخمس، المال الحلال المختلط بالحرام. المورد السادس، الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، إذا رب العالمين أحيانا وأعطانا عمر السنة القادمة نشرع البحث الخارج إن شاء الله بالسادس من موارد وجوب تخميس الخمس، الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، يبقى موردين، هذا والمورد السابع أرباح المكاسب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.